هندسة الصوت ليلى نصير، الإخراج الفني علي ناصر عزيز. الحلقة 19.
يستدلون على ذلك اعتقال السيد حسن المدرس بعد تأثير الملاك وعشاقه. هذه الأنهار عن دوره المنفرد، فالبريطانيون يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب الحرب العالمية، وعلى بريطانيا أن تخرج أعدادا كبيرة من جنودها من الدول التي تهيمن عليها. ولذلك تبحث في هذه الدول عن عملاء يحققون لها مصالحها وأهدافها.
ترى أين السياسيون الذين كانوا يقاتلون من أجل تغيير الدول السياسية وتغييراتهم في بنية الدولة خلال الحركة الإسلامية؟
هؤلاء السياسيون يا صديقي يدافعون عن أهداف الحركة الدستورية في البلاد ما لم تتعارض مع مصالح وسياسات بريطانيا وروسيا. تم اعتقال 200 أو 300 شخص خلال الانقلاب، بينهم شعراء وكتاب ورواد وعلماء كالسيد حسن المدرس. فلماذا لم نسمع صوتا من هؤلاء السياسيين؟ إذا كان الانقلاب من سوء البلاشفة، فلماذا يعقد البريطانيون اجتماعات مع السفير والجنرال البريطاني؟ الأخبار التي تصل من طهران تكشف المخططات.
من المقرر يسمع طهران وزير الدفاع حكومة السيد
السيد ضياء الصحفي يصرخ ولا يملك خطة كالتي يملكها الله. البريطانيون يتطلعون إلى باتجين بضخان لتنفيذ مآربهم. فإن رأيت يا صديقي أن بريطانيا فسحت المجال لتغير سياسة رئاسة الحكومة بعد الانقلاب، إنما هو بهدف أن تضفي على الانقلاب طابعا سياسيا لإخفاء أهدافها العسكرية. وهذا الصحفي وجوده فقط لتحسين صورة الانقلاب، وما إن تنتهي صلاحيته حتى يتم إبعاده من الساحة.
وإن كان قد وصل إلى حوزتنا في هنا في الصلاة بعد نحو شهر من نشره. أتعلمون من تم اعتقاله من قبل الانقلابيين بعد أن ذهب إلى مقره بنفسه؟
أي
أخي لا، فالسيد حسن المدرس اعتقل في بيته بعد أن أطلقه ضربا بالعصير.
لا يا عزيز،
الذي ذهب بنفسه إلى مقر البريطانيين هو الأمين التجاري المخادع عبد الحسين ميرزا فرمان فرمان، وذلك طمعا في الحصول على حميمة.
ولماذا حبسوه وهو قام إليه؟
المسكين تفاجأ بأن الذي يقود الانقلاب هو خصمه رضا خان، فلم يرى نفسه بعدها إلا في الحبس. فرمان فرمان كان قد لبى السلم من الشتائم على رضا خان وابتلع الذي يعيش في
أنت لا تتكلم بحماس.
تقصدني أنا؟
أنا يتحدث بلغة هنا، أليس أنت؟
أنا فقط كنت أقرأ أخبار الانقلاب أمام طلبة علوم الدين، فالأخبار لا تصل إلى الناس بسرعة، وكان مكتوبا في الصحيفة أن الأمير فرمان فرمان قد تم اعتقاله.
أنا سمعت بنفسي على
الأغاني أخبار قديمة، ولم يكن لنفس المستمعين أن أنقلها لهم كما هي، فأحببت أن أضيفها شيئا.
أخزعت أيها الحقيقة، أنا أتحدث غير الخبر وتريد أن تقطعه بطريقتك الخاصة على أخرى.
أليس كذلك؟
لا يا محمد حسين، ألا تعلم لماذا وأنت طالب علوم دينية متنور كما أعرف؟ إن هذا الاتفاق وإن تضمن قنوتا عن استقلال وسيادة إلا أن قنوته الأخرى تتحدث عن مصالح بريطانيا. الفرنسيون هم أيضا قالوا إن البريطانيين ومن خلال هذا الاتفاق يستقبلون ضرر بريطانيا. أما الأمريكيون فيعتقدون أن الاتفاق سيجعل من إيران محمية لبريطانيا.
لله فضل تحريرك. إذا أنت لا مستعد لأي شيء سيتحول العالم جبهة يستطيع أن أجد فيها ليش؟ أعتقد أن الانفتاح كان في الدراسة
يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام. قد أصدر انكم مخلون بالامن، والملك احمد شاه اوعد منصب رئاسه الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمه الاخلال بامن الحكومه سيكون مخلا بامن الملك ايضا. قلت ان الامر ليس بيدي، ولكن عليكم ان تقودوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا احد سيمتنع عن فعل ما يمكن ان يؤدي الى خلاصه من حبل المشتق. تفضلوا، ماذا تريدون ان نفعل؟
حسنا يا فرمان بطل، انت تحدثت بالنيابه عن الامراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأفلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس في المقبول. لا تتزاحم، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمتم هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الكمية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حجمها.
أنا أود الطلب، ويمكن تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا لكم.
وهذه طريقة جيدة أيضا. طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ. تساوي حياتك يا أنت يا سيد حسن الزر، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئا لشراء حياتك.
أسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاق.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى سيد ضياء؟ ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن ليبتزنا سوى السيد ضياء؟ هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد، بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإصابة الخان في التاج إلى معالي السلطة في الطهران.
السيد حسن كان أمره من طهران إلى سجن قصر ذلك أخرج عنه سلسلة.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تصدق محمد الأسد الكسرى أطلق سراح جميع السجناء ولم نسمع عن السيد المدرس كان بحث.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسن، إذ لا معنى أن يميزوها عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منظر قوتي لا يحتاج إلى دليل سيد مجنون. الحق مع أخي الأفضل أن لا تدفق إلى طرف.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف ماذا حصل هذا الانقلاب أساسي. حبس الأمراء والسياسيين المقربون من الملك، قللوا عشرة ممالاة مقاتل الأمراء، قللوا من بلق الأمراء، ومعاد هؤلاء الأمراء والسياسيين إلى السلطة. وقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح القهران على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام في منصب وزارة
السفارة. آه يا عيني، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب المعتقدات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة. الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال الظهر المثال إلى مواقع وزارة الدفاع وقيادة العساكر.
ولكن نجد أن الدكتور المصدق الذي كان حاكم لولاية فارس أقله من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك الداعي للسيد زياد في منصب رئاسة الوزراء، وتعرض لتأييد شديد وحتى تأييد من قبل السيد زياد، ولم يعيده إلى منصبه. يزال خلق
الشعار تختلف عن
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا للظهران ميرزان، واليوم نجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟
وشراء المشروبات
وأي منها تم
لم يكمل عمله بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطوير
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى؟ هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما ترى.
نعم.
ما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروسنا الدينية
وهو كذلك.
عبد الكريم الحائر أستاذ الإمام السيد روحي الله إلى قم، أجرى الإمام هو أيضاً الإمام ليكون جزءاً من مشروع الشيخ الحائر لتربية علماء دين وتعزيز مرجعية دينية في قم، قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية ومشاريع علمانة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النهضة الأتاتوركية في تركيا المجرد. هذا المحرك نبه له مبكر العلماء الدينيين السيد المدرس واقع السياسة وعلماء الدينيين السيد الحلال في مواقع حوزة السيد الضيار الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران. رأس حكومة الانقلاب، عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه. بالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السيد الذي كان قد حبسه السيد قدام مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية ومن بينهم السيد حسن المدرس فيما أصبح رضا قائد معنا أحداث المسلسل في حلقة. وحتى ذلك الحين نستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العربية.
جاء جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التقوى
وعطائه الفكري والاجتماعي.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 54 و55 من سورة القمر المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صدق الله العلي العظيم. وقد روى عدد من أعلام الجماعة ومحدثيهم ومفسريهم نزول هذه الآية الشريفة بالإمام علي بن أبي طالب، ومنهم العلامة شهاب الدين القصيري الشافعي في كتابه توفيق البلاغة، والمحدث الأديب علي بن عيسى الأحمدي في كشف الأمة، والمحدث موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب وغيره.
وجاء في كتاب توضيح الملاجئ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر أصحاب الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا الجنة بعد الأنبياء علي بن أبي طالب. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله تعالى لواء النور وعمود من نور مكتوب على ذلك النور: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي خير البرية وصاحب اللواء وإمام القيامة. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فسر بذلك علي وقال: الحمد لله الذي شرفنا به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا علي، فإنه ما من عبد يحبك وينتحل مودتك إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين على هذه المنقبة السامية لعلي بن أبي طالب.
أعزائنا المستمعين، إن الإمام علي عليه السلام وهو يسمو بتنمية كامل الشخصية الإسلامية يركز على الجانب الفكري ويديه مكانة خاصة انسجاما مع النهج القرآني الذي يدعو للقراءة ويحض على طلب العلم ويركز على التنمية والتأمل ويرفض الجهل والتحليل ويرفع من شأن العلماء وقدره ويناشد للاستفادة من تجارب الماضين. قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ. وقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
ومن أقوال الإمام التي يسمى بمقام في دعوته لطلب العلم يرتب معنى المسلمين على أمر: الأول مسؤولية الجامع في التعلم، والثاني مسؤولية العالم في التعلم. فالعلم ليس ملكا لحامله، إنه ملك للناس جميعا وأداة لتغيير حياتهم. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه جابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه.
والعلم الذي يدعو إليه باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم الشديد النافع الذي يخدم الحضارة وينسجم مع الأخلاق والقيم. وفي هذا المضمار يقول علي عليه السلام: واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحصل تعلمه.
أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة شيخ من آدم، وبمنزلة سلم من آدم، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من موسى، وأنت وصيي ووارثي، وأنت أقدمهم سلما، وأكثرهم علما، وأوفرهم حلما، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم كفا، وأنت إمام المأمون وقسيم الجنة والنار.
وقد روى هذا الحديث عدد من محققين أهل السنة والجماعة، منهم العلامة القندوزي الحمدي سنة 1293 هجري في ينابيع المعدة، والحمدي النيسابوري أن توفى سنة 450 هجري، وفي المستدرك على الصحيحين والعلامة ابن عبد المر أن توفى سنة 463 للهجرة في كتابه الاستيعاب. معالم هذه البلد،
أيها الأخوة والأخوات، لقد تكلم الإمام علي عليه السلام عن خلق الكون في عدة مواضع من نهج البلاغة، منها في الخطبة الأولى، والخطبة رقم 89، والخطبة رقم 209، والخطبة رقم 184. وفي مجموع هذه الخطب يعطي الإمام نظرية كلية عن نشوء الكون لم يتوصل العلم إلى معرفة كل جوانبها.
وهو عليه السلام يقرر أن أول الخلق كان للفضاء الذي خلقه الله من العدم، وشبح فيه النواحي والأبرياء وطرق الفضاء، ثم خلق الله سبحانه سائلا خفيفا متلاطما، حمله على مسير حلقوية قاصفة تحجزه عند الإسرار والإيطار، ثم خلق سبحانه ريح عقيمة من نوع آخر سلطها على ذلك السائل من الأعلى، فبدأت بتسبيقه وإثارته حتى مخضته مخض الصفاء وبعثرته في أنحاء الفضاء. ومنه خلق الله السماوات. فالإمام علي عليه السلام يبين أن الريح العقيمة قد حول السائل الكثير إلى غاز كالدخان، انتشر في الفضاء فكانت منه السماوات. أما الزبد الذي تشكل على سطح السائل فقد خلقت منه الأرض، وهذه النظرية تنفي تشكل الأرض من الشمس. وهما يؤيد ذلك أن الأرض تحوي من العناصر الخفيفة والثقيلة حسب ما هو ظاهر في تصنيف البندليت العناصر، بينما الشمس لا زالت تحوي فقط العناصر الغازية الخفيفة، فهي لم تصل بعد إلى المرحلة من عمرنا التي يمكن فيها أن تشكل العناصر الخفيفة. فالأرض أقدم تشكلا من الشمس، فكيف تكون إلى روضة الشعر لنرى ما يقول الشعراء علي عليه السلام. نعود مرة أخرى إلى نهج البلاغة فنقدم لكم شجرة النهج، فكونوا معنا بعد
Thank you.
ثم أنشأ سكنه فوق الأشياء وشطر الهاتف وسكارك العرب أجرى فيها مارا من وترجم الفنفار عمله على الريح العصر والزعزع الفاصل وسلطها على شبه وشغلها إلى حد الهواء من تحتها فتيلة أي تصب والماء
ثم يقول عليه السلام ثم أنشأ سبحانه ويسحنها تقفى من خفها وأدام نصفها وأعصف مجمعها وأبعد من الشافة فأمرها بتسقيق الماء الزفار وإزالة موت الزفار ثم خضته مخض الزفار وعصفت به عصفها
القبيح فإنه للمرء معيبة وباب لآن واصدق بقولك حين تنطق إنه للصدق فضل فوق كل كلام وإذا صدقت على الرجال فصمت والصدق مقطعة على الغلام
حتى لقاء جديد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا المستمعين، إن من تواصل مع برنامجنا هذا يعرف أنه كرس لبيان مفاهيم أخلاقية عالية لبناء الذات والحياة، حيث أن الإنسان إن كان يروم السعادة في الدنيا وفي الآخرة فلا بد له من تبني أفكار صائبة وإصلاح سلوكه الفردي والاجتماعي، ولهذا مردودات إيجابية على حياة الإنسان والمحيط والبيئة التي يعيش فيها، وما جدوى التقدم العلمي والتكنولوجي وتسخير قوى الطبيعة إن كان في غياب الأخلاق الحسنة. وقد تمت عمليا في المجتمعات التي شهدت تطورا كان فيها مشاكل وصعابا وأزمات نفسية، ومنشأ ذلك تقديم القيم الأخلاقية والتدني إلى الرذائل والموبقات. وليس مبالغة أن شبه علماء الأخلاق التطور العلمية التقنية كقصور عالية البنيان، لكنها فوق وكان، وعليه تكون النتيجة أن التربية الروحية والأخلاقية وبناء الذات هي أمور مهمة جدا في حياة كل إنسان.
والملاحظ أعزائي المستمعين أن عدم تراجع أوجد للإنسان أزمات ليس من السهل حلها، وتحديات من الصعب تخطيها ونجاحها. ومن بعد أن هيمن الفكر الفردي بعيد الأخلاق على باقي المجتمعات، نسي الإنسان وتناسى حقيقة في غاية الأهمية، ألا وهي حقيقة وجوده وكونه كائنا باقيا متعاليا لا ينبغي له السقوط في وحدة التحدي الأخلاقي. نعم أعزائي المستمعين، إن علم البيولوجيا يرى الإنسان كائنا متطورا جدا في مقارنته مع سائر الكائنات الحية، والدين من جانبه ينظر الإنسان على أنه أشرف المخلوقات، فما أجدر بالإنسان هو هذا المصاب العالي أن يلتزم بأمر الأخلاق ويتمسك بالقيم الفضلة.
علينا في هذا البرنامج جمال الدين من دور في سياقة الأخلاق الفردية، ويعين علماء الأخلاق إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين هو الصمام الأمان لسلامة حياة الإنسان النفسية والجسدية. هذا وإن الأديان الإلهية وفي مقدمتها الدين الإسلامي وهو أكملها وأفضلها، توفر للإنسان تعاليم ومناهج ناجحة للحياة السليمة التي لا تشوبها شوائب الغذاء. وحتى علماء النفس والأطباء النفسانيون وصلوا إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين إن أضفى أبياءه على الحياة سعدت الحياة وسعد فيها الإنسان.
نعم زال مستمعين، وتطورت الحياة في زوايا الأخلاق الإسلامية الناس. إله إلا الله تفلح. وها هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرن في أذهان العالمين. إنما بعثت